بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال رحمه الله فائدة جليلة قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا، وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال، ونهج فيها الفجاج والطرق، وأجرى فيها الأنهار والعيون، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. ومن بركتها أنك تودع فيها الحبة فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها، وتضمه وتؤويه، وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع، فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد. وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا، فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهي أعلى شيء فيها، ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه. قالوا: وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر. وقال الطائفة: بل المناكب الجوانب والنواحي، ومنه مناكب الإنسان لجوانبه. والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له، فإن سطح القرة أعلاها، والمشي إنما يقع في سطحها. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها، فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم، فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن. ثم نبه بقوله: وإليه النشور، على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عابري سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا، وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا مستقر عبور، ومعبر وممر لا وطن ومستقر. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته،
يعني فقوله عز وجل وإليه النشور إشارة إلى هذا، إشارة إلى أن نعيش على هذه الأرض فترة زمنية على حسب ما يقدره الله عز وجل لنا، ثم نعود إلى رب العالمين سبحانه. فإن المستقر والمرجع والمآب إلى الآخرة، كما قال سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي هي الحياة. ولهذا يقول الإنسان يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. نعم.
فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، والتذكير بنعمه وإحسانه، والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته. فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم، وإليه النشور.
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. نعم.
قال: فائدة للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. وسعادته التامة موقوفة على استكمال
قوة علمية نظرية تعتمد على النظر اللي هو العلم، وقوة عملية إرادية تعتمد على إرادته. كل إنسان يا إخواني له قوتان: قوة علمية وقوة عملية، قوة نظرية وقوة إرادية. نعم.
وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية.
فإذا استكمل القوتين العلمية والعملية كان ذلك محل سعادة. والناس يتفاضلون تفاضلهم في القوتين العلم والعمل، علم وعمل. نعم.
واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه. فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون ذلك.
وأن سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته، فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته.
نعم، لأنه لا قوة للإنسان ولا إمكانية أن يقوم بهاتين القوتين وأن يحصل له كمال في ذلك إلا بإعانة الله عز وجل له. وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية رحمكم الله
فيوجب له الغضب.
فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا
وعليه. فقوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء من حصل لهم كمال القوتين العلمية والعملية، غير المغضوب عليهم من تخلف عنهم القوة ماذا العملية، ولا الضالين من تخلف عنهم القوة العلمية.
فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية.
فإذا أول الفاتحة النصف الأول من الفاتحة هذه يتضمن القوة العلمية في معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. طيب، ذكر الله عز وجل هنا أصول الأسماء الحسنى وهي اسم الله والرب والرحمن. اسم الله والرب والرحمن هذه أصول الأسماء الحسنى. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، هذه توحيد الألوهية. واسم الرب متضمن لصفات الربوبية. واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. ومعاني أسماء تدور على هذا، فهناك أسماء تتضمن صفات الإلهية، وهناك أسماء تتضمن صفات الربوبية، وهناك أسماء تتضمن بره وإحسانه وجوده وكرمه وكذا وكذا إلى آخره. فإذا هذه هي أصول الأسماء الحسنى، هذه فائدة طيبة. ذكر الله عز وجل في النصف الأول مما تعلق بالقوة العلمية وهي معرفة الرب سبحانه وتعالى هذه الأسماء. بسم الله اسم الله، الرحمن الرحيم هذا الرحمن، الحمد لله رب العالمين هذا الرب، مالك يوم الدين، كل هذا يعود إلى أيضا الربوبية، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف فهو مالك يوم الجزاء، فلا تصرف ولا شيء ولا أمر ولا شفاعة ولا كذا ولا كذا إلا بإذنه سبحانه وتعالى وأمره وتدبيره. يبقى اسم الله الرب الرحمن هذه الثلاثة تعود إليها الأسماء الحسنى في معانيها. نعم. وتستطيع أن تقول بأن تقسيم التوحيد أيضا يعود إلى ذلك، فالتوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم. هذا النصف الأول الذي قال الله عز وجل فيه كما في حديث أبي هريرة في الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. يبقى النصف الأول ونصف الثناء عليه سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا قال الله هذا لعبدي ولعبدي متى، فيكون هذا التوطئة وتقدمة بين يدي سؤال العبد ربه سبحانه وتعالى وهو الثناء عليه عز وجل. وهذا أدب عظيم من أدب الدعاء، أن الإنسان قبل الدعاء والسؤال يقدم بين يدي مسألته الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. هذا أدب عظيم، أدب عظيم وجليل، وهو طريقة الأنبياء والمرسلين في دعائهم رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، شوف سبحان الله فوائد العلماء عظيمة يا إخواني، والإنسان ما يستغني كما قلنا عن عالم قط، وكل عالم يفتح الله عز وجل عليه ويظهر له من معاني القرآن ما يظهر، وكلها معاني صحيحة، وليس باللازم أن يكون نص التفسير أن يسبق الإنسان إلى نص التفسير، لكن إلى معنى التفسير، إلى ما لا يخالف المعنى السابق. إنما نص التفسير هذا أن يكون فسره ابن عباس ابن مسعود أو كذا أو كذا أو الصحابة، فهذا ليس باللازم، هذا ليس باللازم، لكن لا يخالف تفسير الصحابة صدر الأمة، ولا يخرج عن معانيهم، ولا يصادم معانيهم. إنما أن يظهر للإنسان من التعبير ومن المعاني مفرداتها المتعلقة بأصول هذا التفسير الوارد عن سلف الأمة، فإن هذا لا غضب فيه، ولا يقال إنك خالفت تفسير صدر الأمة طالما أنه في معناه، طالما أنه في معناه فالمفردات لا تتناهى، ويظهر للإنسان من فضل الله عز وجل عليه في هذا وجوده وبره ما يظهر. تبعتم يا إخواني؟ تبعتم أنه كيف نجمع بين أن الإنسان قد يفتح الله عز وجل عليه في هذه المعاني، معاني التفسير، فيقول ما معاني لم يسبق إلى نصها وحروفها وألفاظها، كيف نجمع بين هذا وبين التزام الإنسان بما عليه التفسير في صدر هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ ها كيف نجمع؟ نقول إذا كانت هذه التفسير إنما الجديد فيها ألفاظها ومفرداتها وكذا، وهي متعلقة بتفسير الأوائل ولا تخرج عنه، فهذا لا بأس به. أما إذا صدمت تفسير الأوائل فهذا يرد، فالإنسان لا يخرج عن تفسير السلف الصالح رحمه الله تعالى، لا يخرج، لكن لا يخرج معنا، أما السياق والألفاظ وكذا فهذه يتجلى للإنسان أو ينجلي للإنسان ما ينجلي مما يفتحه الله عز وجل عليه. نعم.
وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته. وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طريق
الهداية، هداية التوفيق، ولا تكون إلا من الله، فلا يقال لرسول الله اهدنا الصراط المستقيم اهد قلبي، هذا ليس لرسول الله وليس لملك مقرب، إنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى، فهداية التوفيق إنما تنال من عنده سبحانه، وهذا معنى قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. نعم.
وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل.
نعم. فالانحراف عن الصراط المستقيم لا يخرج عن أمرين يا أخوان، إما انحراف من جهة العمل وإما انحراف من جهة العلم. ما يكون الانحراف إلا من أحد أمرين، إما انحراف من جهة علم وإما انحراف من جهة عمل. والاستقامة أن تحصل لك الاستقامة في الأمرين العلم والعمل، وهذا حصري على المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم. من جهة العلم تتقدم المعاصي الشبهتية، ومن جهة العمل تتقدم المعاصي الشهواتية. نعم، ولهذا كان القلب السليم هو من سلم من الشبهات والشهوات. والفرق في الأمة كلها ترجع إلى الانحراف في الجانب العلمي. نعم،
فأول الصورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة، وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة.
فأول الصورة رحمة، رحمن الرحيم، وسطها هداية اهدنا الصراط المستقيم، وآخرها نعمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها يعني الهداية على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته. شوف التقسيم، هذه الصورة أولها إيه؟ رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. هذه نعمة على قدر الهداية، والهداية على قدر الرحمة، فعاد الأمر كله إلى رحمة الله عز وجل. شوف التقسيم. نعم،
فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من مجيبات إلهيته، فهو الإله الحق وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان.
وهذا معنى أن الفاتحة هي سبع المثاني والقرآن العظيم. فهل تخرج معاني القرآن عن الفاتحة بهذا يا إخوان؟ فالقرآن كله إما أوامر ونواهي، ولا يقوى الإنسان إلا على إعانة الله عز وجل له بها، وإياك إياك نعبد وإياك نستعين، فإنك تعبد الله عز وجل بما شرع، ثم لا تستطيع أن تقوم بهذه العبودية إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى لك. وهذا هو الهداية التي أمرنا الله عز وجل أن نسأله في القرآن كثيرا، إلى الصراط المستقيم، وهذا سبيل المنعم عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وما خبر هؤلاء الصالحين مع أممهم من الأنبياء وكذا؟ ثم استقامة الصديقين والشهداء والصالحين على امتثال واتباع الأنبياء والمرسلين. فما جرى بين الأنبياء والمرسلين ومن معهم من أتباعهم وبين من خالف في جملة القصص القرآني، هذا هو سبيل المنعم عليهم وسبيل المغضوب عليهم والضالين. ثم عاقبة المنعم عليهم ما هي؟ الجنة وما يتعلق بها من نعيم. ثم عاقبة الذين خالفوا في ذلك ماذا؟ النار، والكلام على النار وأخبارها. ثم هذا كله راجع إلى ماذا؟ إلى هداية الرب سبحانه وتعالى. ومن الرب عز وجل؟ الرب عز وجل الذي عرفناه بأسمائه وصفاته. وما أسماؤه وصفاته؟ هي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن هذا القرآن، القرآن خلاف هذا؟ القرآن ليس إلا هذا، وهذا كله موجود. فالثناء على القرآن كله بأسمائه وصفاته وآثار تلك الأسماء والصفات، فالتشريع أثر من أثار أسمائه وصفاته. فمن رحمته للخلق أن شرع لهم ما يتصرف به أمورهم، ثم سهل عليهم سبحانه وتعالى ويسر لهم هذا التشريع، إلى أن يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعى. هذا كله داخل في جملة الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم من وفقه الله للاستقامة فهو الموفق. ولهذا نحتاج إلى سؤال الله عز وجل الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. ثم الخليقة بعد ذلك، فريق في الجنة وفريق في السعير. المنعم عليهم هم فريق الجنة، والمغضوب عليهم الضالون هم فريق أصحاب السعير. ثم الأخبار عن الجنة والنار، وما جرى بين الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم إلى يوم القيامة مع المجرمين المغضوب عليهم والضالين. هذا هو معنى أن هذه الفاتحة هي أعظم سور القرآن بما تضمنته من ماذا؟ بما تضمنته من كليات عظيمة تكون في هذا الباب: اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، كما عند البخاري بل في الصحيحين، قبل أن تخرج من هذا المسجد. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. ولهذا ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل سورة مثل هذه السورة العظيمة. هذا معنى القرآن، هذا معنى الفاتحة هي سبع المثاني والقرآن العظيم، أنها تتضمن كليات القرآن يا أخوان. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن كتاب الله عز وجل إن أردت أن تختصر معاني في آية واحدة اختصرته، وإذا أردت أن توسعت. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله في سورة العصر: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لوسعتهم. لأنك إن تدبرت ما في هذه السورة وجدت ماذا؟ وجدت أن الناس إما ضال باء بالخسران المبين، وإما مستقيم. فالضال الذي باء بالخسران المبين والمنحرف كل من انحرف عن الإسلام، الذي هو يقوم على أمرين: تحصيل الكمال الشخصي، ثم السعي في تكميل الآخرين. أما الكمال الشخصي ففي قول الله عز وجل: آمنوا وعملوا الصالحات. وأما السعي في تكميل الآخرين ففي قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقد تضمنت هذه الصورة كل ما في القرآن. لأنه ما العمل الصالح؟ ما الإيمان والعمل الصالح؟ الإيمان هو جملة ما تعتقده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. والعمل الصالح هو جملة الأوامر والنواهي. والعمل الصالح هذا لا يكون إلا بالإخلاص والمتابعة، جملة الاتباع وكذا. ثم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والتواصي بالحق لابد أن يكون بالحق، والتواصي بالصبر في قصة الدعوة إلى الله عز وجل بين من دعا إلى الله ومن عاند وعارض وآذى، فيدخل في ذلك جميع قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم. إذن المعاني تضيق وتسع. ولهذا القرآن تستطيع أن تقول الهداية فيه في كل آية من آياته. والله يا أخواني تستطيع أن تقول الحمد لله رب العالمين هي القرآن كله، الرحمن الرحيم هي القرآن كله، مالك يوم الدين هي القرآن كله، القرآن كله بالمعاني العامة. الحمد لله رب العالمين، تحمد الله على ماذا؟ المستحق الحمد والثناء على ماذا؟ على كمال ربوبيته. قل أدخل في هذا المعنى كل أمر دبره الله عز وجل لعباده، وما يتعلق بالخلق والرزق والإحياء والإمامة والإماتة والتدبير، وكل هذا داخل في الربوبية. فالحمد لله رب، تحمد الله على ربوبيته وكمالها، تحمد الله على ألوهيته، كل ما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة. وما العبادة؟ كل ما أمرك الله عز وجل به في القرآن، يبقى يدخل في هذا جملة الأوامر. ثم حمد الله سبحانه وتعالى على كمال أسماء وصفاته، كل ما في القرآن من الأسماء والصفات ومقتضيات ذلك ولوازمه، هذا كله يدخل في الأسماء والصفات. ثم حمد الله عز وجل والثناء عليه لكمال شرعه بما شرع من الأوامر والنواهي وغير ذلك مما حب الله عز وجل به هذه الأمة، يدخل فيها كل التشريعات الواردة في القرآن والسنة. ثم الحمد لله عز وجل على قضائه وقدره، كل ما يتعلق بتدبير أمور عباده من القضاء والقدر ولوازم ذلك كله. فإذا الله عز وجل يحمد على كل شيء، ومما يحمد الله عز وجل عليه كمال شرعه الذي هو القرآن العظيم الذي ضمنه هذا التشريع. هذا كله ما نقول في الحمد لله رب العالمين، إنما هذا في الحمد. ففي الحمد القرآن كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ إيه؟ تملأ الميزان. إذن المعاني يا أخواني تضيق وتتسع، تختصر ويسهب فيها. فرجع القرآن كله إلى ماذا؟ إلى الحمد. وأرجع ابن القيم هنا القرآن كله إلى ماذا؟ إلى الرحمة. هذه معاني عظيمة جدا. ولهذا فأنت تقرأ القرآن كله في كل آية، بل في كل لفظة، بما تحمله من معاني كلية وتكون المعاني الأخرى إنما هي ماذا؟ إنما هي تفصيل لهذه المعاني الكلية. تقسيم الناس ورد على المخالف وبيان الولاء والبراء في هذا الباب إنما هو موجود في سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقسم الله عز وجل الناس ثلاثة أقسام: قسم جمع بين العلم والعمل وهم أهل الصراط المستقيم، وقسم انحرف عن ذلك وهم المغضوب عليهم والضالين. حذر الله من المسلك، حذر من المسلك. ثم بين في مطلع سورة البقرة الأقسام الثلاثة: المؤمنون الذين القرآن لهم هداية، هداية التوفيق، والكفار والمنافقون. المؤمنون الذين استقام لهم الإيمان ظاهرا وباطنا، والكفار الذين انحرفوا عن هذا ظاهرا وباطنا، والمنافقون الذين استقام لهم الظاهر على الإسلام وانخرم الباطل لأنه على الكفر. وذكر أحوال ذلك، وأن القرآن كله راجع إلى هذه التقسيمات: علم وعمل، عمل علم فقط، إلى أن ختم الله عز وجل كتابه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، شياطين الإنس والجن، والانحراف عن سواء السبيل. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بهذه الشريعة العظيمة، وأن أكرمنا بهذا الكتاب الذي هو منبع الهداية، ولا توجد هداية على الإطلاق إلا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إذن يا إخواني سبحان الله عظمة القرآن، ولهذا الإنسان يؤتى من الهداية على قدر فهمه لكتاب الله، على قدر علمه بكتاب الله، وعلى قدر العمل بما علم من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وذكرت البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما وتكونان كغمامتين أو كغايتين أو كفرقين من طير من طواف، فما بالك بغير البقرة وآل عمران. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ومن حرف منحرف إلا والحراف ناتج عن عدم فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الجماعات والفرق انحرفت عن قول تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وعن قول تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه الفرق كلها انحرفت عن قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، انحرفت عن قوله سبحانه: واتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. فإن قالوا هذا رجع إلى فهمنا ونحن نعذر لأنه هكذا فهمنا من كتاب الله، نقول: لا تعذر. لماذا؟ لأنك لم تسلك المسلك الصحيح في الفهم، وهو أن يكون الفهم فهم سلف الأمة، فهم سبيل المؤمنين، و إنك تركت كل هذا ونظرت إلى القرآن بفهمك أنت. ولهذا تعذر متى؟ إذا كان فهمك وفهم ابن عباس وفهم مجاهد وفهم عطاء وفهم مالك وفهم أحمد وفهم كذا كذا كذا، لكن غامض عليك شيء من الأشياء زرنته كذا وليس بكذا. أما أنك تنحرف عن هؤلاء جملة وتفصيلا وتقول إنما أوتيت من الفهم، فلا عذر لك أبدا. ولهذا يعذرون في التكفير إلا إذا قامت الحجج وكذا، لكن لا يعذرون في التبديع. فكل الطوائف مبتدعة من رؤوس وأتباع طالما ينضم لهذا مبتدعة، كل هؤلاء فالإخوان مبتدعة كلهم، كل من انضم إلى الإخوان مبتدع، كل من انضم إلى الجميع مبتدع، كل من انضم إلى المعتزلة مبتدع، كل من انضم إلى الشيعة، كل هؤلاء مبتدعون. لكن كفارهم بعينهم لا بد من إقامة الحجج على هؤلاء. إنما ينتمي إلى فكر من هذه الأفكار ويدعو إليه هذا مبتدع، هذا ضال، هذا منحرف. ليه؟ لأنهم حرفوا عن سواء السبيل وما سلكوا طريق المنعم عليه. ما تجد عند هؤلاء المبتدع إخواني تفسير لمجاهد ولا ابن عباس ولا عطاء ولا كذا أبدا، ما تجد عندهم هذا أبدا، لا يرجعون إلى صحابة ولا إلى تابعين. لا يمكن تجد عند أشعري قال صحابي قال تابعي، لا يمكن تجد عند معتزلي هذا، لا يمكن تجد عند جهمي هذا، لا يمكن تجد عند إخواني هذا. أنت لقيت إخوانيا وقال لك قال ابن عباس قال ابن مسعود قال فلان قال علام، إلا إذا أراد هو نفسه يعني إذا كان يوافق شبهته. ولهذا تجد الإخوان يحفظون تفسير ابن عباس ليه ولا يبدين زينته إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، يحفظون هذا جدا، يحفظون هذا جدا. ابن عباس فسر بالوجه والكفين، لكن ابن عباس ماذا قال في غيره ما لهم علاقة بهذا. هؤلاء وفي الغناء وابن حزم قد ضعف الحديث، حديث البخاري عشان عمار، وينقلبون إلى علماء بالرجال إذا كانت المسألة تستهويهم فيها، مثل ما مر معنا كتاب الحلال والحرام ونقد الشيخ الفوزان ليوسف القرضاوي في هذا، وكيف أن هذا الرجل يذهب إلى الشاذ من القول ليبين أن هذا قول ولو كان شاذ، ولو كان شاذ يذهب إلى هذه الأقوال حتى أباح أشياء كثيرة حرمها الله ورسوله. فالشاهد من هذا يا إخواني أن هداية القرآن هداية عظيمة، ولهذا أعظم ما نتواصى به كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نعلمه وأن نتعلمه وأن نعمل بما فيه. قال سبحانه وتعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، إلى آخر هذه الآيات. نعم نكتفي بهذه الفائدة.